هذه الحالة في الواقع العربي من التفريط العظيم في المسؤولية الكبرى التي عليهم فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى هي تستوجب أن يكون هناك اهتمام كبير لاستنهاض هذه الأمة. هذه الحالة لا يجوز التفرج عليها والسكوت عنها والتغاضي والتجاهل تجاهها، لأنها حالة خطيرة بكل ما تعنيه الكلمة على الأمة، خطيرة في الدنيا وخطيرة عليها في الآخرة. ولذلك هناك مسؤولية دينية، وينبغي أن يكون هناك جهد مكثف في النشاط التثقيفي والتوجيهي والخطاب الديني والنشاط الإعلامي لاستنهاض الأمة، لتبصيرها، لمعالجة هذه الحالة التي هي حالة تعبر عن نقص كبير على مستوى الوعي وعلى تراجع على المستوى الأخلاقي والقيمي. ليست مجرد حالة تعبر عن موقف معين أو ظاهرة معينة تقف عند هذا الحد. ما خلف هذه الحالة من التخاذل الرهيب تجاه هذه المظلومية الرهيبة هو نقص كبير في الوعي، هو تراجع كبير جدا في القيم والأخلاق، ونقص حاد في الإيمان بكل ما تعنيه الكلمة. هو من مفاعيل الحرب الناعمة المفسدة المضلة التي أثرت على هذه الأمة، أثرت عليها في أخلاقها، في قيمها، في إنسانيتها. ولهذا يجب أن يكون هناك نشاط كبير على المستوى التثقيفي والتوجيهي وفي الخطاب الديني وفي دور المساجد ومنابر المساجد وفي النشاط الإعلامي بشكل واسع. في هذا الظرف تجاه هذا الواقع المرير المؤسف والمخزي، من أهم ما في الجهاد ومن أهم أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى ومن أهم الإسهام الجهادي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو العمل على استنهاض هذه الأمة، على تبصيرها، على توعيتها، توعيتها عن أعدائها، وتوعيتها عن مسؤوليتها، وتذكيرها بالمسؤولية. وما يترتب على ذلك هو السعي لإعادة الربط لهذه الأمة على المستوى الإيماني في شدها إلى الله سبحانه وتعالى، في علاقتها بالقرآن الكريم، في علاقتها بالمبادئ الدينية والإيمانية والقيم والأخلاق. لا شك أن هناك تراجعا كبيرا على مستوى التربية الإيمانية وعلى مستوى البناء الإيماني والأخلاقي والقيمي أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه. هذه الحالة من التخاذل الرهيب المخزي الفاضح المسيء والمؤلم والمؤسف هي فعلا مؤشر مهم يبين الحالة المرضية وغير الصحية إطلاقا على المستوى الأخلاقي والقيمي والإنساني وعلى مستوى الوعي بالمخاطر الكبرى التي تهدد هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة، لأنه يترتب على ذلك مخاطر في عاجل الدنيا ومخاطر حتمية في إطار الوعيد الإلهي في الدنيا والآخرة. فالمسألة مهمة جدا، فهناك مسؤولية، مسؤولية على أن يكون هناك نشاط كبير للاستنهاض العام. كان من ضمن المسؤوليات الكبرى التي يؤديها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يعلم ويزكي وهو يهدي ويقدم دين الله ويسعى لهداية عباد الله، حتى في واقع الأمة المسلمة هي التحريض. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يقول الله له، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ولذلك من واجب كل إنسان يمتلك الخلفية الثقافية ويمتلك القدرة على التعبئة والإسهام في التعبئة العامة أن يؤدي هذا الدور كجزء من مسؤولياته وكجهاد في سبيل الله تعالى. التحريض، التعبئة، الاستنهاض، التذكير بالمسؤولية، التوعية عن الواقع، عن المخاطر، عن التحديات، لأن هذه الحالة كما قلنا هي خطيرة جدا، تجعل هذه الأمة تعيش حالة المؤاخذة من الله، وتهيئ نفسها للضربات الإلهية، والتي قد يكون من ضمنها التسليط، أن يسلط الله على هذه الأمة أعداءها، فتكون الحالة مضاعفة عليها، أعداؤها بأحقادهم وأطماعهم وعداوتهم وسوءهم وإجرامهم ووحشيتهم المعروفة، والتسليط لهم حينما يكونون في حالة تسليط على هذه الأمة التي تصل إلى هذا المستوى من التفريط والتخاذل. فيما يتعلق بالنشاط الواسع في كثير من الدول على المستوى الشعبي، كان هناك تظاهرات خرجت في بلدان كثيرة، مظاهرات في أستراليا، في السويد، في سويسرا، في كوريا الجنوبية، في كندا، في الدنمارك، في النرويج، في هولندا، والمظاهرات التي في هولندا كانت مظاهرات كبيرة، مظاهرات وفيها حضور شعبي واسع. المشاهد التلفزيونية لتلك المظاهرات تبين حجمها الكبير جدا، ونتمنى أن نرى مثلها في البلدان العربية والإسلامية، أن يكون هناك خروج بذلك المستوى. في اليمن الخروج كبير جدا لا يقارن، لكن فيما يتعلق ببقية البلدان العربية، في بولندا، في ألمانيا، في فرنسا، في اليونان، في بريطانيا، في النمسا، في دول أوروبية ودول أمريكية، أمريكا اللاتينية وغيرها، ظهرات واسعة، لكن من أبرزها المظاهرات التي خرجت في هولندا، وأيضا في بريطانيا كان هناك مظاهرة كبيرة. كان هناك فيما يتعلق بالموقف الرسمي الأوروبي لبعض الحكومات الأوروبية تصريحات مع الحراك الشعبي الواسع في مستوى فوق المعتاد من جانبهم، يعني بعض من الإدانة، بعض من الاستنكار، الاحتجاج تجاه الجرائم الإسرائيلية الفظيعة جدا، لكنها لا ترقى إلى مستوى الموقف الفعلي. الدول الأوروبية تدعم العدو الإسرائيلي بالسلاح، إذا كانت جادة في أن تقف المواقف الإنسانية وأن تخرج نفسها من الخزي والعار في مشاركتها في جرائم العدو الصهيوني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فليكن لها موقف حاسم بوقف التسليح للعدو الإسرائيلي، وبقرارات حاسمة، عقوبات حقيقية، وقف وقطع للعلاقات الاقتصادية وغير ذلك. لا يكفي ما يقدمونه من تصريحات استنكار، استهجان، احتجاج وغير ذلك، لأن ما قدموه هم لدعم العدو الإسرائيلي هو الكثير، قدموا المال، قدموا الدعم السياسي، وقدموا مع ذلك أيضا فيما يتعلق بالذخائر والتسليح الشيء الكثير. هناك أيضا من الأشياء المؤسفة والملفتة للنظر هو اشتراك المغرب في تدريبات جوية في الطيران الجوي، وبلدان عربية أخرى أيضا مع العدو الإسرائيلي. هذا شيء مؤسف جدا. النظام المغربي من الأنظمة التي تورطت في التطبيع، تنكرت للإرادة الشعبية لشعوبها ولقضايا أمتها، وورطت نفسها، أساءت إلى نفسها، إلى شعوبها، إلى هذه الأمة، تورطت فيما هو خيانة لهذه الأمة. وهذا شيء مؤسف، أن يشارك طيارون إسرائيليون وهم من أكثر من يرتكب الجرائم في قطاع غزة. سلاح الجو الإسرائيلي له دور أساس في الإجرام ضد الشعب الفلسطيني، هذا شيء مؤسف جدا. في الأحداث أيضا البارزة هو مقتل عنصرين من الصهاينة الموظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وهذا الحدث تسعى أمريكا إلى أن تجعل منه قضية القرن الحادي والعشرين والمشكلة الكبرى. عندما تقاس ردة الفعل سواء من جهة الأمريكي أولا ومن جهة البعض في الغرب وفي أوروبا. كيف هي ردة فعلهم تجاه هذه الحادثة في مقابل موقفهم من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟ يتبين كيف أنهم بعيدون كل البعد عن العدل، وأنهم دائما يقفون مواقف منحازة للظالم وللمجرم وللإجرام. فهذه الحادثة تضخم، تكبر، توظف لمواجهة أي اعتراض ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة. في أمريكا يأتون دائما بالتصنيف العام مغاداة السامية، ثم ينطلقون من خلال ذلك إلى التصدي لأي نشاط شعبي أو طلابي يطالب بوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. لكن مسألة أن يقتل عنصرين من الصهاينة يجعلون منها قضية كبيرة يستنفر لها كل جهودهم الأمنية والعسكرية والإعلامية والسياسية، ويتبعها الكثير من الإجراءات والمواقف الشديدة جدا. لكن أن يقوم العدو الإسرائيلي بقتل وجرح أكثر من 186,000 إنسان في قطاع غزة، هذا شيء عادي بالنسبة لهم، لم يصل بعد إلى أن يوصفه الأمريكي بالإجرام أو بالجريمة أو بالإرهاب. فيما يتعلق بجبهة الإسناد اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت عمليات هذا الأسبوع بثمانية صواريخ فرض صوتية وباليستية وطائرات مسيرة، منها ثلاث صواريخ كانت باتجاه مطار اللد. فهذه العمليات المهمة دوت صفارات الإنذار في معظم المدن والبلدات المحتلة. العديد من شركات الطيران مددت تعليق رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة، وهذا تأثير مهم لهذه العمليات. الملايين هربوا إلى الملاجئ، الملايين من الصهاينة هربوا إلى الملاجئ. تصريحات الصهاينة ووسائل إعلامهم تكشف مدى الإحباط واليأس الإسرائيلي تجاه جبهة الإسناد اليمني، وتبين مدى تأثير هذه العمليات، وتبين أيضا عجز العدو الإسرائيلي عن ردع الموقف اليمني أو التأثير عليه. فيما يتعلق بهذا السياق، هناك حادثة تكشف مدى الذعر أثناء دوي صفارات الإنذار في فلسطين المحتلة. في 15 من شهر مايو هذا الشهر، وأثناء دوي صفارات الإنذار أثناء هجوم صاروخي من اليمن، كان عضو مجلس نواب أمريكي متواجدا في أحد الأسواق في فلسطين المحتلة. أثناء دوي صفارات الإنذار ولعدم توفر ملجأ قريب، هرب هذا الأمريكي إلى ثلاجة دجاج وفواكه للاختباء فيها، وهرب آخرون كذلك في السوق إلى ثلاجات الدجاج للاختباء فيها، هذا وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. العدو الإسرائيلي مع انزعاجه الشديد حاول من خلال عدوانه على الموانئ في الحديدة ب22 غارة أن يقدم حالة رد أو أن يفرض حالة رد لإيقاف العمليات اليمنية، لكنه فاشل تماما في التأثير على الموقف اليمني، وفاشل في ردع الموقف اليمني. موقف اليمني منطلق إيماني وقيمي وأخلاقي، ولا يمكن التراجع عن هذا الموقف أبدا. في هذا السياق نفسه أشيد بالإخوة العاملين والمرابطين في الموانئ الذين ثبتوا لأداء مهامهم وأعمالهم في هذه الموانئ بالرغم من الاعتداءات المتكررة من الأمريكي ومن الإسرائيلي. الأمريكي أثناء مشاركته في التصعيد على البلد في إسناده للعدو الإسرائيلي، وكذلك العدوان من العدو الإسرائيلي. الدور الذي يقوم به الإخوة الثابتون المرابطون والعاملون في الموانئ، هم قدموا الكثير من الشهداء، هو جهاد في سبيل الله تعالى، هو مرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثباتهم العظيم واستمرارهم في القيام بمهامهم لخدمة شعبهم العزيز، هذا إسهام مهم جدا، وهو جزء من جهادهم في سبيل الله تعالى. أنا أقدم لهم التحية وأشيد بجهودهم وصبرهم وتضحياتهم وثباتهم. مما حصل أيضا هو مغادرة حاملة الطائرات ترومان الأمريكية بخسارة 3 مقاتلات من أهم المقاتلات في سلاح الجو الأمريكي، غادرت وهي تحمل عنوان الفشل. الخروج المليوني في الأسبوع الماضي كان خروجا عظيما وكبيرا ومهما، 1121 مسيرة ما بين كبيرة وصغيرة في العاصمة صنعاء في ميدان 70، الحضور المليوني الحاشد والعظيم والكبير في المحافظات في المديريات في الأرياف على مستوى واسع جدا، الوقفات القبلية مستمرة، مختلف الأنشطة مستمرة، وهذا هو المفروض، هو الذي ينبغي. نحن في هذه المرحلة في ظروف هامة جدا، العدو الإسرائيلي في ذروة التصعيد في إبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، المأساة والمظلومية الكبرى للشعب الفلسطيني تستدعي حالة النفير العام المستمر، التكثيف لكل الأنشطة، التصعيد في العمل والإسناد، الاهتمام المكثف. هذه المرحلة لا ينبغي أبدا فيها أن تتسلل حالة الوهن أو الضعف أو الملل إلى نفس أي إنسان يحمل ذرة من الإنسانية والإيمان. المقام مقام اهتمام أكثر، تصعيد أكثر، جد أكثر. والمشاهد المأساوية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحجم المظلومية والمعاناة هي كافية في أن تحيي ضمير الإنسان وأن تمثل دافعا كبيرا جدا للإحساس بالمسؤولية، وأبلغ من كل المحاضرات ومن كل الكلمات وتفوق كل وصف في التعبير عنها. لذلك أنا أحث الجميع على مشاهدة ما يحدث في قطاع غزة. حينما يشاهد الإنسان المشاهد التلفزيونية لتلك المآسي والآلام لتلك المظلومية الرهيبة، يستحي من الله في أن يكون منه أي تراجع أو إهمال أو تقصير. قد يكون الجهد الذي يقدمه البعض هو الحضور في هذه المظاهرات المليونية والمقاطعة للبضائع الأمريكية، هو أن يخرج في هذا الخروج المليوني يوما في الأسبوع في ساعات معينة، عمل مهم لا ينبغي أن يتسلل إلى هذا المستوى من الجهد الأسبوعي حالة كسل أو ملل أو فتور، بل ينبغي أن يكون هناك نشاط كبير، حرص على ما هو أكبر. وهذا ما نشاهده لدى الكثير من الإخوة الذين يحضرون إلى الساحات، نحن نسمع من تعبيراتهم من كلامهم ما يحرصون على أن يكون لهم جهد أكبر. البعض يقول لو كانت دماؤنا يمكن أن تسهم لتكون وقودا للصواريخ فنحن مستعدون أن نقدم من هذه الدماء. البعض يقول لو كان بالإمكان أن يتحول هو إلى صاروخ للإطلاق به ضد العدو الإسرائيلي ليستهدف العدو الإسرائيلي لكان حاضرا في أن يكون صاروخا بنفسه. هذا المستوى العالي من الحماس والتفاعل والإحساس العالي بالمسؤولية يعبر عن حالة الإيمان، عن الضمير الإنساني. ولذلك نأمل إن شاء الله أن يكون الحضور يوم الغد، ونحن في هذا الأسبوع الذي هو من أكبر الأسابيع دموية ومأساة وجوعا وتعطيشا ومعاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أن يكون الحضور المليوني يوم الغد إن شاء الله كذلك حاشدا وكبيرا جدا، يعبر عن الغضب، عن الوفاء، عن الثبات على الموقف، عن المساندة للشعب الفلسطيني، عن التأييد الكامل للاستمرار في العمليات بأعلى مستوى ممكن ومتاح. أدعو شعبنا العزيز للخروج المليوني الحاشد الكبير العظيم يوم الغد إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات والساحات، وآمل إن شاء الله أن يكون حضورا مميزا يليق بقيم هذا الشعب، بإيمانه، بثباته، بوفائه، بجهاده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، وأن يعجل بالفرج والنصر للشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا مشاهدينا تابعنا وإياكم هذه الكلمة لقاء.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا،
ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا.
فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا.
تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا.
أتدري
من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا.
فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن،
ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه.
أتدري
من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه.
فمن تبدي له الشكوى، ومن ترجوه ما تهوى،
ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا.
السبع بيجي بعد الأسودي، مد النشامى من بعد الاستشهادي. هي 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 هي.
عزك جنين بلحمنا وبعظمنا، نهوى الوطن
عزك جنين بلحمنا وبعظمنا، نهوى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، باسمك يا سلام ونبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. أحبتنا الأفاضل، أن التقدم الحضاري في إيران مضى في طريقه نحو الأمام خلال العهد الإسلامي وفي وارف ظلال الإسلام التي عاشتها إيران.
نعم، كما هو الحال في عصور ما قبل الإسلام، استمرت مسيرة التبادل الحضاري في أروقة مختلفة بين إيران والعالم. ويقول المؤرخون أن المبادلات الثقافية بين إيران ونقاط عديدة في الكرة الأرضية كانت حتى عدة قرون مضت على نطاق واسع. وعلى أي حال، إن الموقع الجغرافي المهم لإيران هو الذي مكنها لنقل إبداعات حضارتها السامية إلى مختلف الشعوب، حيث أضاءت مصابيح الحضارة الإيرانية مناحي الحياة البشرية في وقت كان الظلام الفكري الدامس قد أسدل الستور السوداء على أوروبا والغرب.
أيها الأحبة، لو نظرنا إلى خارطة التوزيع الحضاري في العالم القديم لرأينا أن موقع إيران كان في مركز هذه الخارطة. فحضارة الصين وحضارة الهند كانتا إلى الشرق، أما حضارات وادي الرافدين ووادي النيل فكانتا إلى الغرب، إضافة إلى حضارتي الإغريق والرومان. ومن إيران انشعبت الطرق صوب هذه الحضارات، لم تكن طرقا في الجغرافيا والأرض وحسب، بل في التاريخ والحضارة أيضا. وبين امتدادات تلك الطرق تألق طريق الحرير، طريق بقي متألقا إلى يومنا هذا، حيث التطور العلمي والتكنولوجي الواسعان.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن وثائق التاريخ تعرفنا بهذه الحقيقة، وهي أن طريق الحرير ساهم في نقل النظريات الفكرية والابتكارات الثقافية والإبداعات الفنية من إيران إلى أصقاع الدنيا، لأنه لم يكن طريق تجارة فقط، بل كان طريق حضارة أيضا. ولطالما استضافت محطات طريق الحرير مفكرين ومثقفين شعراء وأدباء وعرفاء من إيران، حيث أشاعوا ثقافة أصيلة ترتكز على دعائم قويمة في الفكر والعقيدة والمبادئ الإنسانية والإسلامية السامية.
وعلى نطاق الطرق البحرية، توجه الإيرانيون ببضائعهم مادية ومعنوية، فجابوا البحار والمحيطات. وثمة نقطة قد تبدو واضحة هنا، لكن لابد من الإشارة إليها مع هذا، وهو أن التبادل التجاري والاقتصادي يكون مقرونا بتبادل ثقافي، حيث إن التجارة والاقتصاد بشكل عام هما ممران واسعان لعبور قوافل المدنية بما تحمله من إشراقات ثقافية وإشعاعات فكرية.
نعم مستمعينا الأفاضل، ومن بعد توافد أقوام من الصين وأقوام من الترك، وفدت إلى إيران أفكار وثقافات عدة. ولم يحمل الصينيون إلى إيران الحرير والورق فقط، بل حملوا معهم معالم ثقافة والحال نفسه بالنسبة لشبه القارة الهندية، حيث قدم منها الشاي مقرونا بسلع ثقافية أيضا.
أيها الكرام، إن الفتوحات الإسلامية في شرق الأرض وغربها هي الأخرى كانت من مسالك انتقال الفكر الأصيل، ومن المناطق التي حملت إليها بشائر الفكر الفضفاض مناطق في شرق إيران مثل خراسان وبلاد ما وراء النهر في آسيا. ومعروف تاريخيا أن المسلمين في عام 96 للهجرة وقبل انقضاء أول قرن هجري فتحوا مدينة كاشغر على أنها بوابة الوفود إلى بلاد الصين.
نعم، وضروري التأكيد هنا على أن فتوحات المسلمين شرقا وغربا مهدت للاستفادة الثقافية والفكرية من طريق الحرير، وأن طريق الحرير هو طريق الارتباط بين الإسلام وسائر الأديان، وبقي هذا الطريق مؤثرا في هذا الارتباط حتى القرنين 15 و16 الميلاديين، ومع شروع الهجمات الاستعمارية فيما بعد القرنين المذكورين بالطبع فقد طريق الحرير التاريخي أثره التجاري الحضري، وكان أن دخل العالم مرحلة جديدة هي مرحلة الاستعمار الأوروبي.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء، وحتى حلقة قادمة نستودعكم الرعاية الإلهية.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، ومجموعة جديدة من الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول في لقاء اليوم من محاور حول موضوع المشاكل التي تواجه الإنسان في حياته، وكذلك نتناول أيضا موضوعا مغايرا تماما وهو السعادة، لنتعرف على المحاور العديدة التي ضربت حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعينا، تحدثت الأمثال عن كل أوجه النشاط في المجتمعات الشعبية بصورة أو بأخرى، فقد تحدثت عن المهن المختلفة التي كانت شائعة قديما، بعضها قد اندثر والآخر يقاوم التطور والحضارة ولكنه في سبيله إلى الاندثار أيضا. وكذلك فقد تحدثت الأمثال أيضا على مختلف الطوائف التي يتركب منها المجتمع، ويكره المجتمع مهنة الإسكاف مثلا لأنها تتعلق بما يعده أحقر الأشياء التي يستعملها الإنسان وهو الحذاء. فيقول المثل: ما اسمك؟ قال عنبر. وصنعتك؟ قال إسكافي. قالوا: خسرت الاسم بالصنعة. وكذلك مع طائفة السقائين التي تشتهر ببيع الماء للمنازل والمحلات، ويقول المثل عنهم ساخرا: من ذلك الذي يحاول احتراف مهنتهم، يبيع الماء في حي السقائين. وتشتهر طائفة الحلاقين بكثرة الكلام مع الزبائن والبرود عند الحديث، وكذلك الصباغون الذين ضربت حولهم الأمثال لكون عملية الصباغة تظهر في لون الأيدي. ومن المهن الأخرى الشائعة والتي ضرب حولها العديد من الأمثال كالخياطة، ولئن دخلها الأسلوب الحضاري كاستعمال الماكينات وغيرها، إلا أنها ظلت حتى الآن تقوم بدور في النشاط المهني. وهكذا ضربت الأمثال حول خصوصية كل مهنة من المهن الشائعة في الأوساط الشعبية من المجتمعات. وهناك مهن مقبولة من قبل المجتمع وبعضه الآخر مكروه، وبعضه أكثر أهمية والآخر أقل أهمية. وهناك من المهن التي لا تروج إلا بمصائب الناس، وبعضها يعكس مفارقات الحياة، ومثل هذه المهن تعد حقلا خصبا للمثل الذي يهتم بذلك. مستمعين الأعزاء، قبل أن نتناول موضوع السعادة والأمثال المضروبة حوله، ارتأينا أن نقدم لكم بعض المحاور الأخيرة المضروبة حول موضوع المشاكل التي تواجه الإنسان في حياته. ومن هذه المحاور المحور الذي يتضمن مفهوما حول بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى تضخيم المشكلة لتبدو أكبر من حجمها بكثير. فالمثل العربي يقول: يجعل من الحبة قبة. ويقول المثل الفارسي: أز تابي كوه نساز. ومعناه: لا تجعل من التل جبلا. أو المثل الآخر: أزكاه كوه ساخت. ومعناه: جعل من التبن جبلا. أو المثل الآخر الذي يقول: يكلاغ چهل کلاغ کرد. أي من غراب واحد جعل منه 40 غرابا. ويقابله المثل الإنجليزي الذي يقول:
Don't make a mountain out of a molehill. Don't make a mountain out of a molehill.
ومعناه: لا تجعل من التل الصغير جبلا. كما ضربت الأمثال حول المشكلة أو المصيبة التي تحل على الإنسان لتصف قسوتها وثقل وطأتها عليه، الحد الذي يقف أمامها عاجزا بل ويضحك من سخرية القدر. فالمثل العربي يقول: شر البلية ما يضحك. ويقابله المثل الفارسي: زشترين بلاها بلايست که بخنداند. زشترین بلاها بلاییست که بخنداند. ای اتعس البلاء البلاء الذي يضحك. ويقول المثل الانجليزي:
If you have one or two or three problems, you can't solve it. If you have a lot of problems, just take it easy. If you have one or two or three problems, you can't solve it. If you have a lot of problems, just take it easy.
ومعناه لو واجهتك مشكلة أو اثنتان أو ثلاثة فبإمكانك حلها، ولكن عندما تكثر تعامل معها بيسر. وأخيرا ضربت الأمثال في اللغات الثلاثة حول بعض الأشخاص الذين لا يعيشون الحياة ببساطتها، بل هم دوما يتطلعون إلى مراتب أعلى بكثير مما لديهم من قدرات، فنراهم دوما يعيشون المشكلة والمصيبة التي اختلقوها لأنفسهم. فهذا أبو الطيب المتنبي يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الأجسام. ويقابله المثل الفارسي: ساخت ميگيرد جهان بر مردمان ساخت کوش. ساخت ميگيرد جهان بر مردمان ساخت کوش، أي إن الحياة صعبة وقاسية لأولئك الذين يعيشونها بجدية. ويقول المثل الإنجليزي:
The world will be hard upon those who do not take it easy. The world will be hard upon those who do not take it easy.
أي الأشخاص الذين لا يعيشون الحياة بيسر وببساطة ستكون عليهم قاسية وصعبة. مستمعينا الكرام، السعادة هي لفظ جميل ومعنى أجمل، وكل منا يبحث عنها في مشوار الحياة الطويل ويطلبها لنفسه، ولكن من يبحث عنها خارج ذاته فإنه سيصاب بخيبة الأمل في الوصول إليها، وهيهات أن يعثر عليها، وهنا سيبدأ معه مشوار العذاب، إذ لا سعادة بغير إيمان يسكن في أعماق الذات، ولا راحة بغير قناعة في الحياة. وتقول الأمثال العربية: السعادة تولد من ضدين، القناعة والطموح، أو قولهم: السعادة هي ثمار الإيمان والاستقامة. وقولهم أيضا: السعادة في النفس وليست في الكنوز التي حولها. وأيضا: السعادة هي عقل راجح ونفس قانعة. والسعادة في القلب لا في الظروف. وقولهم أيضا: خير ما في الحياة من مسرات لا يخرج عن حلقة الاعتدال. وأخيرا المثل الذي يقول: قناعتك نصف سعادتك. وتقابلها الأمثال الفارسية شادية ديل رهنس فو بار نيست، خوش بيابان كش در و دیوار نیست. شادی دل رهن صفه و بار نیست، خوش بیابان کش در و دیوار نیست. و معناه لا تقترن السعادة دائما بالمال والملك، بل قد تتحقق للإنسان حتى لو كان في الصحراء. أو المثل الآخر الذي يقول خوشي فرش بوریا و گدائی و خواب امن، خوشی فرش بوریا و گدائی و خواب امن، ای ان السعاده بامکانها ان تتحقق مع الفقر وافتراش الحصير والنوم المطمئن. او المثل الاخر خوش به حال کسانی که به هر حال خوشند، خوش به حال کسانی که به هر حال خوشند. و معناه یا لسعادت الانسان الذي يشعر بالسعاده في كل الاحوال. وتقول الامثال الانجليزيه
content is happiness، content is happiness،
ومعناه القناعة هي السعادة. ويقول المثل الآخر
the content has no sorrow، the content has no sorrow،
ومعناه لا غم للقانع. أو المثل الآخر الذي يقول
they asked the happiness where it will replied in the content's hearts، they asked the happiness where it will replied the content's hearts.
ومعناه قيل للسعادة أين تسكنين؟ قالت في قلوب القانعين. وأخيرا المثل الذي يقول
money may bring you comfort but it may not make you happy، money may bring you comfort but it may not make you happy،
أي قد يمنحك المال الراحة ولكنه قد لا يجعلك سعيدا. مستمعينا الكرام، وتتباين الأمثال المشتركة في تضمنها لمفهوم السعادة، فالسعادة في الصحة وفي المحبة وفي الأمل وفي حسن الخلق واستقامته وفي الجمال وفي الحرية المسؤولة وفي العمل الصادق والمنظم وفي راحة الضمير وفي الإحسان والعفو وفي التقوى وحسن الجوار وفي محبة الأهل والأصحاب وفي التعاون والتواضع وفي صدق الحديث وأداء الأمانة، فالسعادة تكمن في كل هذه. ونبدأ بالأمثال العربية التي تتضمن مفهوم السعادة. فالسعادة هي عافية الجسد وصحة العقل وسلامة القلب. أو المثل الآخر الذي يقول السعادة عند الغني الصحة وعند الفقير المال. أو المثل الآخر السعادة في أمرين اثنين، صحة جيدة وذاكرة رديئة. ويقابله المثل الفارسي سعادت بوفت صحتو تندرستي، غنیمت شمار آن دمی را که هستی. سعادت بود صحت و تندرستی، غنیمت شمار آن دمی را که هستی. و معناه الصحة هي اساس السعادة، فاستغل اللحظة التي تعيشها الآن. أما الأمثال الإنجليزية التي تقابلها فتقول:
Happiness is like a butterfly, flies away when you try to catch it, and approaches you when you turn back from it. Happiness is like a butterfly, flies away when you try to catch it, and approaches you when you turn back from it.
ومعناه السعادة كالفراشة. تهرب منك إن طاردتها وتأتي إليك إن تركتها. أو المثل الآخر الذي يقول:
When happiness dwindles, the soul flags. When happiness dwindles, the soul flags.
أي عندما تتضاءل السعادة تذوب الروح. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لكم وإلى اللقاء.
We hope you enjoy our program. Till next week, goodbye.
تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ألبستني الذنوب ثوب مذلة
يا رب يا رب يا رب يا رب
ألبستني الذنوب ثوب مذلة
ألبستني الذنوب ثوب مذلة
سيدي من غفلتين تشكلت بدايتي ملامحي تخطها بأدمعي حكايتي بمن ترى ألوذ إن طردتني
توسلي عليك في ألبست الذنوب ثوب مذلة.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد اتخاذها كافة التدابير للدفاع عن شعبها ومصالحها ضد أي اعتداء لكيان الاحتلال. عمليات نوعية للقوات اليمنية على مطار بن غوريون وهدفين حيويين في يافا وحيفا المحتلتين. وارتقاء أكثر من 50 شهيدا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. نبدأ من إيران، حيث أكدت إيران أنها تتخذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن شعبها ومصالحها ضد أي اعتداء إرهابي أو تخريبي من قبل الكيان الإسرائيلي وفقا القانون الدولي. وفي رسالة إلى الأمم المتحدة، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من عواقب أي مغامرة للاحتلال، مضيفا أن تهديد كيان الاحتلال بضرب منشآت إيران النووية